الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. وكنا ابتدأنا الكلام عن هذه الخاطرة يوم أمس، ووصلنا إلى قول ابن الجوزي رحمه الله: ومن ادعى الصبر وكل إليه، أي وكل إلى نفسه. ورب نظرة لم تناظر، يعني ربما لا يمهل المرء وينظر. وقد قال الله تبارك وتعالى في مثل هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا الشطر الأول له تعلق كبير ببقية الكلام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإلا فإن لم تستجب فاعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. تريد أن تتوب فلا تسدد. العبد العاقل عندما يسمع أي نداء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أي نداء، لا سيما إذا كان الذي ينادي هو رب العالمين: قف ولا تمضي حتى تسمع ما يقال لك، فإن الحياة في الاستجابة. الحياة الحقيقية في الاستجابة، والحياة الحقيقية هي حياة القلب وليست حياة البدن. فإذا لم يقف المرء، وإذا لم ينصع للنداء، بقيت العقوبة، وهي أن يحال بينه وبين التوبة لأي سبب من الأسباب. يسمع الوعظ فيستهزئ، حيل بينه وبين قلبه، ونحن نعلم أن القلب هو الذي يحرك الإنسان. فرب نظرة لم تناظر، إذا قلت أنظرني لا تعطى هذا، طالما أنك وكلت إلى نفسك، وطالما أنك قاربت الفتنة ولم تأخذ بسد الذريعة إلى الفتنة تبقى العقوبة. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. أما اللسان فالأحاديث في الأمر بضبطه كثيرة، ويكفينا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكفل لي بما بين لحييه وفخذيه تكفلت له بالجنة. وإنما المرء بأصغريه. وفي الحديث الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع إلى أبي بكر رضي الله عنه وقد أخذ لسانه بيده، أمسك لسانه بيده، وقال فقال: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. أوردني الموارد، أبو بكر الذي يقول هذا الكلام، أوردني الموارد مع مال أبي بكر من المكانة والحشمة. هذا يناسب ورع ودين أبي بكر رضي الله عنه. وكلما ثخن دين المرء استعظم الشيء اليسير، إنما اللي بفوت الجذع لا يراه هو ده رقيق الدين. وقد بين أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري الفرق بين نظرة الصحابة للمعصية ونظرة الخالفين الذين جاءوا بعدهم، فقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طيب ما خلينا نتكلم بقى بضابط علمي. ما هي الكبيرة؟ ما هو الشيء الذي كان أدق من الشعر عند التابعين كان الصحابة يجعلونه من الكبائر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده لا يندرج تحت ضابط الكبيرة من ناحية الاصطلاح. الكبيرة اللي فيها لعن وطرد وتوعد بالنار، فإيه اللي وبعدين أنس بن مالك ده يعني الصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين، على الأقل لو كان يعني أقل عدد قليل من الصحابة موجود الخير موجود، يعني في زمان الخلفاء وصولة الإسلام والدنيا كلها بتتدين بالإسلام ومفيش حد يقدر لا يخالف ولا يبتدع ولا الكلام ده، فضلا ان هو يعني يتكلم بكلام تطير الرؤوس به، لسه الدنيا كانت كلها خير. والتابعون هو كان أنس يخاطبهم، ايه بقى اللي كان عندهم زي الشعرة كانت كبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما تكلم أنس بلسان الورع على قانون الورع. كان الصحابة يتورعون عن الشيء اليسير، عن الشيء اليسير. ليه؟ لأنهم تعلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في الحديث الصحيح لما أرسل جرير بن عبد الله البجلي غلامه ليشتري له فرسا، والتجارة شطارة، وإذا قدرت تغلب أي بني آدم وتاخد بأرخص سعر دي جدعانة وشطارة، ولا الكلام ده غلط؟ العرف الساري كده من زمان مش دلوقتي، يعني كل ما تستطيع انك انت تخفض في السعر والكلام ده وتجيب الحاجة الكويسة بسعر قليل يبقى انت كويس وشاطر. فالغلام ده شاطر وكويس واشترى الفرس ب400 درهم. لما جاء لجرير قال له جبته لك ب400 درهم، فجرير قال له: لا ده يستاهل اكتر من كده. قال له: بقى ما انا خلصته سلكته يعني ب400 درهم، يعني عايز حافز ولا عايز علاوة ولا عايز أي حاجة؟ قال له: أين صاحب الفرس؟ تعال. وخده راح لصاحب الفرس، قال له: تبعت الفرس ده بكام؟ قال له: ب400 درهم. قال له لا، فرسك أسوي أكثر من هذا بستمية. الرجل قال له رضيت، قال بثمانمائة، فرسك يسوي ثمانمائة، وأما اديله إيه؟ ربعمائة درهما أخرى. علل جرير القصة دي بإيه؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ومثل جرير لا يستقيل من البيعة بأربعمائة درهم. ده بايع النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة مش بسيطة ولا حاجة سهلة، إنه يبيع هذه البيعة ويستقيل من هذه البيعة بأربعمائة درهم. لا، مش الجيل ده اللي يعمل كده، لأجل هذا بورك لهم. مش لازم أنت تكسب في هذه الصفقة، ممكن تكسب في صفقات أخرى كثيرة. الله عز وجل يفتح لك القلوب، الناس كلها تشتري منك. قصة مش انك انت تاخد الصفقة دي وخلاص لا، مسألة مش كده خالص. فهذا الجيل كان يتدين بالإسلام، يتدين بالإسلام، فيرى المخالفة اليسيرة شيئا عظيما. يعني عبد الله بن عمر مثلا، ابنه لما كان عبد الله بن عمر مريضا، وابنه وقال لابنه وقال لاولاده، وابنه جالس، احد ابنائه جالس، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لما قال لا نمنعهن يتخذنه دغلا، ده نفس كلام عائشه في صحيح البخاري. هو ابن عبد الله بن عمر لما قال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا، يعني الست كل ما تحب تعمل حجه زي الايام دي رايح الخياط، ها لا يا جماعه الملتزمات مش رايحين الخياط، بقول رايحين المسجد، اروح الجامع ومش عارف ايه، كل ما تحب تعمل حاجه تروح رايح الجامع. ما اقصدش ممكن في بعض النساء يعملوا كده، فهو بيقول له لا، يعني مش كل ما تقول رايح الجامع انا اسلك لها المسائل، لا، يتخذنه دغلا. الدغل هو ايه؟ الادغال، المكان الملتف بالاشجار والكلام ده. عايز يقول يعني لا، يعني مش كل ما تقول لي لا انا همنعها، لو انا رايت ان المراه ممكن تروح المسجد تفسد، تتلم على شويه نساء ولا حاجه، يقعدوا بقى ايه، هي بيعودوا ودودوا لبعض وكلموا بعض، وجوزي عمل فيا وخلى فيا وسوى فيا ومرين الذل والويل والبتاع، تلاقي اللي طلع لها سكتله ليه؟ انا جوزي اللي عمل كده قصقصت ريشه خلاص ما عادش بيطير دلوقتي، ها؟ قال ازاي والكلام ده بتاع، طب قولي لي عملت فيه ايه؟ تعالى اقول لك بقى انا عملت فيه ايه. وتقعد بقى تودد لها، الست تروح من الجامع وشها مقلوب، زوجها يلاقي الدنيا مقلوبه وبتاع الكلام ده هوت، وبوز شبرين وهجراه وبتاع الكلام. فلما الراجل يشوف الست كل ما تروح للمسجد يحصل لها كده، قال لا انا همنعها، لأنها بتفسد لما بتلتقي بعض النساء الموجودات في المسجد. هو يعني ابن عبد الله بن عمر قصد المعنى ده، هو ده نفس المعنى الذي قصدته عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. ده الكلام ده اللي بتقوله مين؟ عائشة. أنا عايزك تتخيل في زمان عائشة إيه اللي النساء ممكن يعملوه علشان يمنعوا المساجد. أمال عائشة لو شافت اللي بيحصل النهاردة، تبص ده الواحدة حتى أحمر وأزرق وأسود ومنيل والكلام ده ورايحة الجامع، تكشف نقابها ولا الكلام ده، تلاقي واحدة كأنها رايحة العرس. الكلام ده يعني الحمد لله ما حصلش عندنا في بلدنا هنا، لكن حصل في العواصم الكبيرة والكلام ده. وتلاقي بنت بكر عمال برضه متزينة والكلام ده، عيب البنت البكر كيف تتزين؟ الزينة لا تكون إلا لزوج، لكن البنت بكر لما تتزين تبقى بجحة، تبقى عندهاش حياة. والست اللي رايحة المسجد حطال المساحيق والبتاع، حط المساحيق لمين؟ إذا كانت متزوجة ولا الكلام ده، حط المساحيق لمين؟ الزينة لا تكون إلا زوج، كما في سنن النسائي بسند صحيح لما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي كره النظر إليها. فنفس الكلام كلام عائشة هو يلتقي مع كلام مين؟ ابن عبد الله بن عمر. لما ابن عبد الله بن عمر قال الكلمتين دول، أبوه كان مريضا عبد الله بن عمر سالم أو الراوي يقول، فحصبه بحصيات وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قبل ذلك قط. وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله. وأنت تقول لنمنعهن؟ إزاي؟ مهما كان قصدك، لكن ما ينفعش النبي يقول افعل تقول له لن أفعل، وبعدين تديني مذكرة تفسيرية لن تفعل ليه. الكلام ده ما ينفعش. هذا الجيل ما كان يتحمل لهذا الخلق، عشان كده عزوا وسادوا. قصة مش كده خالص. فعشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانت المخالفة اليسيرة كانوا يستعظمونها جدا. كيف تخالف؟ فأنس لما بيقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقال كما صح عنه: والله لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا إلا أنكم تصلون جميعا، صلاة الجماعة، إنما بقية حياتكم لأنكرها عليكم. طب تبعون كانوا بيعملوا إيه؟ ده هذا هو الجيل الفاضل اللي النقطة البيضاء في حياة هذه الأمة بعد الصحابة. لما أنس يقول ما عرف شيئا مما أنتم عليه إلا أنكم تصلون جميعا، قال بقى لو كيف لو اطلع بقى أنس على حياتنا ولا حياة الأجيال اللي قبلنا ولا اللي هيجي بعدنا. الله مستعان، يعني نحن نعيش غربة شديدة. فاللسان هذا اللسان أبو بكر الصديق لما يقول إن هذا أوردني الموارد، وهذا أبو بكر أبو بكر يقولها لكن غيره لا ما يقولهاش. ليه؟ لأنه يستعظم الشيء اليسير. ده طبعا كلما سخن إيمان المرء كلما رأى الشيء اليسير كبيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم، ويعني هو يصف نظرة المؤمن والكافر للذنب. يقول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يرى ذنبه كجبل، هذا الجبل كأنه سيسقط عليه، أما الكافر فيرى ذنبه العظيم كذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطر. طبعا هذا الفارق، إيه اللي خلى الشيء اليسير كالجبل؟ الإيمان والخوف من الله عز وجل والمراقبة. وهذا اللسان هو الذي ضيع الدنيا، حرب أولها كلام، كل فساد في الدنيا سببه اللسان. فهو أن هنا طبعا الربط ما بين الفتنة واللسان واضح واضح. يعني أنت لو تأملت حتى الحروب التي جرت بين في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، تجد أن أغلب الحرب قامت بسبب الكلام، بسبب نقل الكلام. يعني الوفد الذي ذهب من مصر إلى المدينة واشترك في قتل عثمان رضي الله عنه، إيه بقى اللي حركهم من مصر ودهم المدينة عشان يشتركوا في هذه الفتنة؟ وهو نقل الأخبار، الأخبار السيئة. ولما تقرأ تاريخ ابن جرير ترى هذا الأمر جليا، كل الأخبار تنقل عن طريق اللسان، والأخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب. ففي زمان الفتن أحق الأشياء بالضبط والقهر هذا اللسان. لا تتكلم إلا إذا رأيت الخير في الكلام، كما كانت العرب تقول، تقول لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. لسان العاقل من وراء قلبه، يعني القلب سابق، تعرض القضية القلب الأول يستطعمه ويعرف الخير في الكلام ولا في السكوت الأول. إذا وصل القلب إلى قرار إن الكلام كويس والخير في الكلام، يوم يأذن للسان أن يتكلم، فإذا تكلم بالكلام كان كلاما مستقيما. الأحمق قلبه بمعزل، أول ما تيجي حاجة ينطق على طول، اللي هو إيه؟ بادي الرأي، بادي الرأي، إنما يقول الشيء الذي يبدو له بغير تأمل. والإنسان أسير كلمته، أسير كلمته، ممكن تقول كلمة تصير أسيرا لها، ما تعرفش ترجع. لا سيما إذا كنت رجلا شريفا ووعدت وعدا أو تكفلت أنك أنت تدفع دية أو أنك أنت تدفع مظلمة أو الكلام ده، خسرت سجينا لهذه الكلمة. طب اللسان يضبط، وإنما المرء بأصغره. والعين، أما العين فإنها طليعة القلب وجاسوسه، ولذلك بترى يعني في القرآن أن العين تقرن مع القلب كثيرا. قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون بالقلب، والبصر يكون بالعين. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي البصر مع الفؤاد، أو تلاقي البصر مع القلب مقرون. إيه العلة في كده؟ قال لك البصر أو العين أعظم منفذ إلى القلب، وهو الذي يشتت أكثر عزم القلب، هو اللي مضيع الناس وخلاها يعني متكاربة على الدنيا. إيه البصر؟ يروح يتعزم في فيلا ولا في قصره بتاع، طول ما هو قاعد عمال يبص على النجف وبص على مش عارفه وبص على السجاد والكلام ده، داخل شاف السيارات مرصوصة جنب بعضها يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيم. خلاص أنا كده قررت يبقى عندي فيلا. طيب هتجيب الفيلا منين يا وحش؟ هطلع بره اشتغل. يطلع يشتغل 20-30 سنة، مين اللي طلعه 20-30 سنة؟ عينه. كلما يرى نعمة عند أحد بيتمنى أنها تكون عنده، فهو لو كان صاحب إرادة بينفعل عشان يعمل القصة دي. يبقى اللي شتت قلبه وعزم القلب العين. النساء يبص في واحدة جميلة مش عارف ايه الكلام ده، هو خلاص عمال ماشي بقى متسكع على الطرقات والبتاع والكلام ده، وعمال يعاكس ويعمل، ايه اللي وداه في داهية؟ العين. فالعين تشتت أكثر عزم القلب. تاني حاجة تشتت أكثر عزم القلب السمع. تالت حاجة تشتت عزم القلب الذوق. يبقى دي كلها عبارة عن منافذ رايحة للقلب، كل ما تسد منفذ يجتمع عليك شمل قلبك بقدر ما سدت. ولذلك تجد مثلا الإنسان الذي فقد البصر تجده عادة ذكي القلب، ذكي القلب ما عندوش طموحات، يستوي عنده الخرز المهين مع الدر الثمين، ما تفرقش عنده المسألة خالص. تجده ذكي القلب. ده بسبب إيه؟ إن أخطر باب للقلب مقفول. عشان كده العين لأنها تشكل أكبر خطر على القلب، يبقى هي أحق الضبط، أحق الأشياء بالضبط. طب اللسان أخطر، زي ما قلنا المشاكل كلها بسبب اللسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق لحبس اللسان بابين: الأسنان والشفتين، علشان تكلبشه تسجنه. والعين بالغمض مقفولة. الذوق ده أحد الأشياء اللي هي بتضيع عزم القلب. كتير من الناس عايشين حياتهم يأكلوا، يقولك أنا أكل عيش، كل عيش. وإذا بكل أسف، وهذا أنا أعرف يعني ناس دخلوا في الرشوة والكلام ده بسبب إنه مش عايز ينزل عن الوضع الاجتماعي اللي عايش فيه طول عمره. اتعود يصرف مثلا 3000 جنيه في الشهر، ألف جنيه مش بكفيه. ليه؟ لأنه تعود أنه هو يأكل أكل معين ويكون دايما على السفرة شراب معين وعصير معين وكم. وإيه إيه الإشكال أن الواحد يمتنع من الكلام بدل ما يمتنع منها غصب عنه ما يمتنع كده بالذوق يعني. يجي له مرض ولا حاجة يبقى لو شرب ده ممنوع، الدكتور قال ممنوع تشرب ده اللي هو بيموت فيه. فعندما تمتثل ولا تشرب لا أجر لك. أتكون السماوات والأرض الجماد، أتكون السماوات والأرض أفضل منك؟ قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالإنسان اللي أفضل منه ده لا بطن الأرض أولى به من ظهرها. وكما قلت لكم قبل ذلك في هذا المجلس أن الاستمتاع الإنسان بالطعام لا يتجاوز 30 ثانية، وهي مدة بقاء الطعام في فمك. هذا استمتاعك بالطعام، أول ما تبلعه خلص القصة عادش المسألة. فيبقى إنسان متعته 30 ثانية ممكن يضيع حياته بالكامل على عليها. يعني ما أتفه يعني هذه الحياة. لكن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أخطر شيئين، أخطر شيئين قال وحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وأنا أذكر لكم واقعة توضح هذا الكلام، وهذه الواقعة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك. يقول كعب رضي الله عنه والله ما كنت في غزوة قط أيسر مني كهذه الغزوة، والله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. لكن هذه الغزوة كان لها ظروف معينة، كانت في حر شديد، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا. تعرف تبوك ناحية الشمال ناحية الشام يعني فوق ها. وبالمناسبة دي طالما ذكرنا تبوك يعني الأغنية اللي يقولك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يقولك إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة طلع الولائد يغنين ويقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الكلام ده طبعا كلام غير صحيح، يعني اللي يقول هذا الكلام يبقى مش دارس جغرافيا. ليه؟ لأن ثنيات الوداع دي ناحية الشام في الشمال. ثنيات الوداع ده اسم مكان ها. فيبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم طالع من مكه رايح المدينه هيمر على ثنيات الوداع منين يعني؟ انما لو صح هذا الكلام لكان اولى ان يقال لما رجع من تبوك، لما رجع من تبوك الى المدينه ممكن يقال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهم جايين من تبوك بيمروا عليه على ثنيات الوداع، فالكلام كده ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى مستقيم يعني. عين الاسناد لا في هذا ولا في هذا. فتبوك ناحية الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم كان رايح عشان يغزو الروم يأدبهم يعني. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها، رايح يميني بأشمال جنوبي غربي بأشرق، إلا في هذه الغزوة فإنه بين للناس حقيقة وجهه عليه الصلاة والسلام، وإنه هو ذاهب إيه، ذاهب إلى تبوك علشان يعمل حسابهم في حر شديد ومسافة طويلة، غابوا أكثر من 15 يوم ماشيين. وفي حاجة كمان، في هذا الوقت كانت الثمار أوشكت على النضوج، الحصاد يعني، كنا في زمان الحصاد، وده الموسم اللي الصحابة بينتظرونه. زي الفلاحين عندنا كده بيستنى بقى لما الزرع الطيب والكلام ده عشان يملى يجيبه فلوسه ويسد الديون ويبقى معاه فائض والكلام ده كله ده من في ايام الحصاد يعني. عشان كده الجيش بتاع تبوك ده كان اسمه جيش العسرة. العسرة ما كانش فيه فلوس. لو الجيش ده مثلا اتأخر شهر كان الصحابة كلهم بقى معهم فلوس، ولو الجيش عايز كانوا بذلوا الأموال. لكن قبل الحصاد بقليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هم يتخذوا إيه؟ أهبة غزوة، وكان العدد كثيرا جدا لا يجمعهم ديوان حافظ. يقول كعب: فقل رجل أراد أن يتخلف إلا ظن أن أمره لن ينكشف، يعني إلا إذا نزل فيه وحي من كثر عدد. طب كعب عنده زراعات يروح يحسس على الثمرة كده يقول يا دي بكر. الصحابة خلاص، وبعدين هو عنده إيه؟ عنده راحلتان والراحلة قوية، يقول ما يدرش حاجة، هم يمشي يوم وأنا حطلع للفرس العنان وهحصلهم، بس إيه خلاص يعني ده ما فيش يوم. ثاني يوم يقول: ورجعت ولم أقض من جهازي شيئا. بكر ثاني يوم يروح خلاص بكرة فيقول: ورجعت ولم أقض من جهازي شيئا. برضه ثالث يوم يروح ينظر للثمار كده يقول ديها فضل الله كده عشان تجيب يعني السعر التمام يعني. يقول: وأرجع ولم أقض من جهازي شيئا. حتى تفارط الناس، مسافة بعد، فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. مين اللي أعاده؟ الشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا يورطه ويسيبه، يقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، أول ما يحط رجله ومسيبه على طول. قال له ثلاث أيام، يعني زي ما بيحصل لنا كده مثلا، يبقى الإقامة أقيمت لسه ما توضاش، يقول له أنت على ما تتوضى وتنزل من الدور الخامس وتمشي ثلاث دقايق تكون صلاة خلصت، مش هتلحق، اقعد. يقوم قاعد يقول خلاص أنا المرة الجاية لازم أتوضى قبل ال، وما يحصلوش برضو الكلام، مع أنه لو نزل ولحق حتى سجدة ولا لحقهم في التشهد ولا الكلام ده هو لكان خيرا له. لكن هو الشيطان كده، وكان الشيطان الإنسان خذول. فكعب يقول: فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. قال له ثلاث أيام، هم ماشيين ثلاث أيام، أنت حتى لو فتحت الفرزك العنان هتلحقهم أمت. فجلس كعب لكنه رجل حر. قال: فأحزنني أنني إذا خرجت، أي خرج من بيته إلى الشوارع المدينة وكذا، لا أجد أسوة لي قاعد في المدينة يعني إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، هو غير قادر على الغزو فصعبان عليه، أبقى أنا مقرون بدول وأنا عندي راحلتان وما جمعت أبدا بين الراحلتين في غزوة من الغزوات، صعبان عليه المسألة دي جدا. التفضيل ده سببه إيه؟ كما قلنا النفس الأمارة بالسوء شغالة مع الشيطان، يعني الشيطان له معسكر جوه النفس على طول، فيبقى الإنسان المفروض إن هو يرجع إلى نفسه فيكون أشد عداوة لها، كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله. وتحت هذا تحت قول الله عز وجل: وكان الشيطان الإنسان خذولا، برضو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المخداد بن الأسود رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال المخداد رضي الله عنه: خرجت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، من الجوع يعني، لا عارف لا شايف ولا سامع من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. يروح لواحد غدينا أكلنا يقول له ما عنديش. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أهله فإذا ثلاثة أعنز، الثلاث معزات يعني، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يوهما بقوا كام؟ وأربعة، المقداد وصاحبه والرسول عليه الصلاة والسلام. فيحلبوا الثلاث معيز دول وبعدين يملوا الإناء ويقسموه أربع تربع، كل واحد يشرب نصيبه، النبي عليه الصلاة والسلام يغطوله الإناء بتاعه. فكان يذهب إلى الأنصار والصحابة والكلام ده ويرجع بعد وقت من الليل فيسلم سلاما، لا يسمع النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يجي يكشف الإناء بتاعه ويشرب نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وما به حاجة إلى هذه الجرعة، قم فاشربها. قال فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها، هيرجعها حتى لو هو نادم يعني هيرجع اللبن في الغناء تاني، خلاص راحت، ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا فعلت، أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، حاجة زي غطا كده، ملاية ولا حاجة، إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدمي بدا رأسي، مرعوب. أما صاحباي فناما ولم يسمع ما صنعت، وقال وجعل النوم لا يجيئني. وهو في الموقف ده إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى كعادته سلم سلامه الرفيق يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ودخل صلى الركعتين وجاي يكشف الإيه الإناء ما لقاش حاجة. قال فرفع يديه، قال المقداد قلت الآن أهلك، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي يعرفه فعلا يغلب على محبته فعلا، وما يعرفش خلف، لما يقول له يمين تبص تلاقي زي المسحور كده رايح يمين، يقول له شمال يروح شمال، إنما يؤتى المرء من جهله بقدر الآمر، سواء كان الذي يأمر هو رب العالمين تبارك وتعالى أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. هو المقداد سمع بقى الدعوة دي، قال فشددت الشملة علي، لف نفسه وأخذت شفرة سكينة يعني ورايح عشان يذبح معزة من الثلاثة دول، وهو يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، فعايز يكسب بركة الدعوة دي. فلما أخذ الشفرة ورايح بقى عشان يذبح عنز من الأعنز دي، قال فإذا هي حافلة الضرع بتاعها مليان لبن، أم رايح لمعزة تانية ما يكونش فيها لبن، قال فإذا هن حفل كلهن. قال فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع وغويط يعني ده مثلا بتاع 5-6 كيلو لبن مثلا، وقعد يحلب بقى في الايه المعيز دي. قال حتى علت رغوة اللبن، اتملأ الإناء الواسع الغويط ده باللبن وعلت رغوة اللبن. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره سائلا قال هل شربتم شرابكم الليلة؟ مرضاش يجاوب، قال له اشرب يا رسول الله. قال فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب حتى روي خلاص ملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. قال المقداد فحينئذ ألقيت ضحكت حتى ألقيت. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع من طوله من الضحك. ألقيت يعني وقع على الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف المسألة دي قال إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عملت عملة. قال له يا رسول الله لقد كان من أمري كذا وكذا وكذا. وحكى له ليه الحكاية كلها. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله، هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا؟ هو ده اللي يهمه في الموضوع، يعني احنا الاثنين شربنا والاثنين دول ما شربوش واحنا متفقين ان اللبن نشربه كلنا مع بعض، ازاي بقى نشرب بقى اللبن ده كله من غيرهم؟ اقول لك يعني لا اعلم احدا على وجه الارض اتى بالصحبة على وجهها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم ابا بكر. ابو بكر ده اللي جاب الصحبة على وجهها فعلا، وإنما تعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. والمثل الدارج لنا عادة كلما ذكرت الوفاء وفاء الصحبة والكلام ده أذكره وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. كان عمر بن الخطاب جالسا في المجلس فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فيراعي الصحبة حتى في المنام، يعني حتى في المنام لما يعلم أن هذا يزعج صاحبه. كان عمر غيورا، كان عمر غيورا رضي الله عنه، فيوم لا يزعج صاحبه ولا يأتي ما يكره صاحبه. يا ريت احنا نتعلم من المسألة دي، لما يكون لك صاحب من حق من شروط الصحبة أن تراعي سمعه وبصره، أن تراعي سمع صاحبك وأن تراعي بصر صاحبك. وأولى الناس بهذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، إن هم دول الأصحاب اللي هم ملابسين لبعض بصفة دائمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.